بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين السلام عليك يا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح أشهد يا مولاي أشهد يا مولاي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر حتى أتاك اليقين عجبا للحسام قد نال منه غرضا وهو للحسام نديم فهوى في المحراب خير الصريع وهوى للغداع ماد قويم يا جديلا لغو السماوات تبكي وأفلاكها أسن والنجوم يا جديلا لغو النبيون تبكي بدم القلب والرسول الكريم. ونعى للملأ الأعلى أسن ماذا قال جبرائيل؟ ثل عرش الغدا بقتل علي وتعفت مرابعه ورسومه فدر الخلق كالسكارى حيارى قد علاها من النداء وجومه ودر الطير حول دار علي صف والوحش صافن مهمومه لست أنساه في الفراش مسجل يا بنفسي ذاك المسجل يا بنفسي ذاك المسجل السقيم يا يتامى الوصي قد غد ركن لكم شامخ البنا قويم طاح ثاني الآباء فلنبكي حزنا وليعز اليتيم منا يتيم ما حال أمير المؤمنين للبيت ودوني أبا ودع عيالي خلغة تجين الحرق وتنظر باكر يا ابويا ينقطع عنكم ضلالي ما يفيد المعالج تقضى العمر يا حسين وياي ضجوا عبا ضجوا صيحة حولت ذيك العبادة وقامت الحماي الحمى تصرخ أولاد كل من نظر لو صفج جفوفه ونادى أضلالك يا زينب راح وضلال النساوي وويلاك وعليا شد وعصابة ونشفة ودم الساية من المسجد شالوه حلال وزينب على باب الوطن طلعت تسايل عايش أبويا المرتضى لا غمض العين ردوا بلا دارة وزينب شقت الجيب جتة تصيح جيت لنا مخضب الشيب بتراب حماي الحمى الداوي المصاوي هل جرح نحل قوتك يا مشيد الدين واعلام سود على المنازل نشروها اللي ما بين الباب يا شيعة عصروها نسيت اللطمة والضلوع الكسروا وظلت تصيح في القبر ست النساء أعيد الأولى وأعلام سود على المنازل نشروها اللي ما بين الباب يا شيعة نسيت اللطمة والضلوع الكسروا وظلت تصيح في القبر ست النساء بجفان غيط طلعت وراحت قبر ابوها صاحت يا ابو ابراهيم زينب يتموها اليوم يا ابويا عيالك روعوا بجفان غيط طلعت جوابك بجفان غيط طلعت وراحت قبر ابوها وصاحت يا ابو ابراهيم زينب يتموها اليوم يا ابويا عيالك روعوها شحال هالليلة العقيلة وام البنين بجفان غيط طلعت وراحت قبر ابوها وصاحت يا ابو ابراهيم زينب اليوم يا ابويا عيالك روعوها اشحال هالليلة العقيلة وام البنين وياك علي وعلي يا علي علي ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيكم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قالوا عن الإمامة أنها أعظم سبب من أسباب الخلاف بين المسلمين، وقالوا ما سل سيف على شيء في الإسلام كما سل على أصل الإمامة. الإمامة التي قالوا عنها ذلك كانت وما زالت هي مثار تعدد الرؤى واختلاف الاجتهادات، وهي القضية التي على أساسها تتشاحن وتتباغض القلوب. وإذا أمكن للباحث أن يغض الطرف عن الخلاف بين المسلمين حول الإمامة فلا يمكنه أن يحتجب عن الاجتهادات والاختلافات التي نشأت في المذهب الواحد، إذ أن هناك رؤى جديدة تدعي أن القراءة الرسمية للإمامة ولشرائطها في القرآن ليست هي النظرية والقراءة الوحيدة للشيعة، فهناك اجتهادات في قبال ما يؤمن به الجمع الغالب من الشيعة. لذلك من حقنا أن نتساءل، ألم تكن الإمامة مسألة ضرورية في القرن الأول؟ أما كانت مسألة واضحة فكيف تعددت الرؤى والاجتهادات حولها؟ ونحن الآن نتكلم في المذهب الواحد، يعني في مذهب الشيعة. والتفتوا معي، عندما أقول هناك اجتهادات في التشيع حول الإمامة لا أقصد أنها اجتهادات عند الطبقة الأولى من علماء الإمامية، لا أقصد أن أغلى التحقيق اختلفوا في مسألة الإمامة، لا لا أقصد هذا. علماء الطائفة مجمعون على قراءة معينة وعلى شرائط معينة للإمام، إلا أن هناك أصوات أستطيع أن أصفها بأنها من بعض المثقفين بالثقافة الحوزوية، يعني طلبة علم ليس لهم غور في مسائل الحوزة، لديهم ثقافة حوزوية وقرأوا كتبا كثيرة للمتنورين أوجبت أن تتخلخل العقيدة عندهم في مسألة الإمام، فراحوا يشككون هل أن ما يقال حول الإمامة وشرائط الإمامة ضروري عند الشيعة وواضح، أو أنه أمر اجتهادي
أو أنه أمر النظر فيه أقوال وفيه آراء. تعالوا معنا أولا نعرف ما معنى الضروري. الضروري ما هو؟ الضروري في الدين هو الأمر المجمع عليه الذي نزل نص التنزيل به ودليله ومستنده واضح عند الجميع. إذا وضح الدليل على شيء يقال أنه ضروري في الدين. وقسم أهل العلم الضروري إلى قسمين، قالوا عندنا ضروري ديني وعندنا ضروري مذهب. الضروري في الدين يعني الذي أجمع عليه كل المسلم ووضح دليله بجلاء عند جميع المسلمين، هذا يسمون الضروري في الدين. ومنكر الضروري في الدين يعني الواضح الذي وضح دليله، منكر الضروري في الدين يخرج من باب الإسلام. أحد الأمور الضرورية، المسائل الضرورية في الدين كما قلنا بالأمس، مودة أكل البيت. سيد الخوئي يقول هناك معنى من الولاية ضروري في الدين، وهي الولاية بمعنى الحب. الولاية بمعنى الحب أمر ماذا؟ أمر ضروري. لماذا؟ لأن مستنده الدين والقرآن واضح. فمن أنكر مودة أهل البيت يخرج من باب الدين بالمرة. إلا أن العلماء قالوا أن الأمر الضروري باختلاف الزمان قد يتحول من ضروري إلى نظري. تفت معي، هو أمر ضروري ولكن قد يتحول إلى نظري. شنو معنى يتحول إلى نظري؟ يعني كان له موقع اعتقادي في الدين مثلا في الرتبة الثانية، ثم في زمن آخر يصير في الرتبة الخامسة. هذا معنى تحول العقيدة من ضروري إلى نظري؟ لا، العقيدة موقعها في الدين ثابت لا يتغير. إذن ما الذي يتغير؟ يتغير وضوحها في عقل الناس. في زمن يكون دليلها واضح، في زمن آخر يخفى دليلها فتتحول من ضرورية إلى ماذا؟ إلى نظرية. شنو يعني نظرية؟ يعني مختلف فيها، واحد يثبت الدليل وواحد ينفي الدليل. يقول الأمين الاسترابادي كثير من المسائل كانت في الصدر الأول ضرورية ثم صارت بعد ذلك نظرية. ليش؟ قال بفعل التلبيسات والتدليسات. عقيدة واضحة دليلها واضح، لكن يأتي أحد يثير عليها الإشكال، يعبث بدليلها، يجعل ضبابية على مستندها، فتتحول في عقول الناس من ضرورية إلى ماذا؟ إلى نظرية. هنا ماذا على العلماء؟ أي مسؤولية على العالم إذا علم أن عقيدة كانت ضرورية الآن تحولت إلى نظرية؟ الغريب أن البعض وللأسف من المعممين يطبل على هذه المسألة، ما كنتم تقولون أنه ضروري تحول إلى نظر. هذه مو مسؤولية العالم، مسؤولية العالم أن يأتي للنظر الذي كان ضروريا فيقيم الحجج والبراهين الواضحة عليه حتى ينتقل من مرحلة الغموض إلى مرحلة ماذا؟ الوضوح، فيرجع إلى ضروريته بعد أن صار نظرا. إذا عرفت هذا تعالوا معنا للإمامة الشيعية. الإمامة بأركانها بشرائطها التي يعتقد بها الشيعة اليوم، هل هي مسألة ضرورية يعني دليلها مستندها واضح، أم مسألة اجتهادية في دليلها غموض؟ هل هي ضرورية أم اجتهادية نظر؟ أهل العلم قالوا، بل أعبر هذا التعبير، نجوم العلماء الذين في الرتبة في الطبقة الأولى من علماء، قالوا إن مسألة الإمامة بالنهج الشيعي كانت في القرن الأول من المسائل الضرورية عند جميع المسلمين، يعني كان الدليل عليها شنو؟ واضح. لكن بفعل الاختلاف بين أهل الحل والعقل والإمامة بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، صارت الأدلة على الإمامة في ذهن أكثر المسلمين أدلة غامضة غير واضحة، فصارت مسألة الإمامة عند عموم المسلمين نظرية اجتهادية. أما الشيعة فعلى مر العصور كانوا يتعهدون شنو؟ الإمامة وأدلتها، وكانوا يوضحون لأجيالهم الأدلة على الإمامة قرآنا ورواية، فظلت الإمامة ضرورة عند الشيعة ونظرية عند السنة، فتحولت من ضرورة دينية إلى ضرورة شنو؟ مذهبية. يعني أن الآن الذي يكفر بمسألة الإمامة وشرائط الإمامة لا يخرج من باب الإسلام، وإنما يخرج من وين؟ من باب المذهب، فلا يكون شيعيا. أكتفي بذكر قولين. القول الأول لنجم من نجوم الإخباريين وهو العلامة الاسترابادي، قال كثير من المسائل كانت ضرورية ثم تحولت إلى نظرية، ومنها خلافة علي، إمامة علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تحولت الآن إلى نظرية؟ يعني عند السنة طبعا مو عند الشيعة. تفت عند استدلال لطيف يقول لأن الأخبار التي وردت عن أهل البيت كانت تصف الخلاف الأول على مسألة الإمامة، فتصنف من يؤمن بالإمامة مؤمنا ومن يكفر بإمامة علي مرتد. لماذا جعلت الصدر الأول في القرن الأول من يكفر بإمامة علي المرتد؟ لماذا؟ لأن الإمامة في ذلك القرن كانت ماذا؟ واضحة، دليلها جلي، ورسول الله الذي جعل الإمامة موجود. يقول لكن الأحاديث التي تحدثت عن القرون التالية وصفت من يعتقد بالإمامة بالمؤمن ووصفت من لا يعتقد بالإمامة بالضال، والضال شيء والمرتد ماذا؟ شيء آخر. ما معنى ضال؟ يعني مسلم وله ما للمسلمين، ولكنه ضل عن مسألة الإمام. لماذا سمي ضال؟ لأنها ليست ضرورة وليست واضحة بالنسبة إليه، لو كانت واضحة ويكفر بها لكان خارجا من باب الإسلام. إذن فالإمامة بالشرائط الشيعية الآن من ضروريات المذهب. هنا جاءت قراءة شاذة، ماذا قالت؟ قالت حتى في دائرة الشيعة الضيقة، مو الدائرة الوسيعة الإسلامية، حتى في الدائرة الشيعية الضيقة أيضا مسألة الإمامة ليست بضرورية وإنما نظرية. لماذا تقولون ذلك؟ قالوا لأنكم تقولون بشرائط معينة في الإمامة ونحن لا نعتقد بها. تثبتون الإمامة بنحو، تثبتون أركانا للإمامة، لكن نحن لا نعتقد بتلك الأركان. طبعا خلاف هؤلاء أصحاب الرأي الشاذ الذين هم من المثقفين أو مثلا من الذين انبغروا بالثقافة الحديثة، هذا لا يجعل مسألة الإمامة نظرية عند الشيعة، لأن كل العلماء وأكل التحقيق مجمعون على هذه القراءة الرسمية للإمام. تعالوا معنا للقرآن، هل يؤيد القرآن أركان الإمامة التي يؤمن بها الشيعة الآن، النظرية القائمة في الشيعة؟ أساساً ما هي أركان الإمامة عند التشيع الآن؟ علماء الكلام قالوا أركان الإمامة أربعة: الركن الأول النص من الله على الإمام، فالإمام لا يكون إلا منصوصا. الركن الثاني العصمة، يعني أن يكون الإمام مسددا مؤيدا من الله تبارك وتعالى. الركن الثالث أن يكون متميزا بعلم خاص لدن، لابد أن يكون الإمام صاحب علم لدن. الركن الرابع أن يكون لديه من الحجج والبينات، إذا سئل عن إمامته استطاع أن يثبتها للآخر. هذه نظرية الإمامة بأركانها في كتب الكلام الشيعية. سؤال: هل في القرآن شواهد واضحة تؤيد الإمامة الشيعية بأركانها أو لا يوجد؟ ثمة آيات، أستطيع أن أقول من الآيات الجلية، إلا أنه لا يركز عليها، تثبت الإمامة بالطريقة الشيعية بالأركان الشيعية. أحد تلك الآيات، الآيات التي تلوتها عليكم: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. قبل أن نستدل ونطابق بين القرآن والرؤية الشيعية، تعالوا معنا إلى ملاحظات أساسية، لو تعبتون. الملاحظة الأولى: الكلام في الآية عن الملك، قد يظن الظان الملك يجعل طالوت ملكا يعني أنه قائد سياسي دنيوي. الآية الكريمة تبطل هذا المعنى، أن الملك هنا ليس قيادة سياسية دنيوية. لماذا؟ لأن قوام الملك الدنيوي ما هو؟ المال. والآية الكريمة أبطلت قضية المال وقالت إن قوام الملك المتحدث عنه في هذه الآية هو العين. وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن الحديث ليس عن ملك دنيوي. أجل التحقيق من العلماء يقولون الملك في مثل هذه الآيات يعني الإمامة، لأنهم قالوا إذ قالوا لنبي لهم اجعل لنا ملكا نقاتل، يعني قائد في الحرب والسلم، يعني الإمام الذي يقوم بدور الإمامة. الملاحظة الثانية، شرائط الإمامة في بني إسرائيل لا تختلف عن شرائط الإمامة في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفتوا جيدا، هذه المطالب مع شرائطها واحدة لا تختلف. لماذا؟ لأن الإمام عندكم عهد إلهي، والإمام عندنا ماذا؟ عهد إلهي، فالشرائط واحدة. لا يقول قائل إن الآية تتكلم عن الإمام في بني إسرائيل، كيف تطبقها على إمامة علي؟ هل هناك فرق بين شرائط النبوة والإمامة في النبوات، أو الشرائط واحدة؟ إذا عرفت ذلك تعالوا معنا للآية. هؤلاء بنو إسرائيل درج عندهم الله تبارك وتعالى، جعل سيرة عندهم أن الإمامة في شخص وعقبه، والنبوة في شخص وعقبه. في تفسير القم أن الإمامة كانت في عقب يوسف ابن يعقوب، والنبوة كانت في عقب لاوي ابن يعقوب، فلما طلبوا من نبيهم أن يجعل لهم إمامان جعل إمامهم هو طالوت، وطالوت ليس من نسل يوسف ولا من نسل لاوي، وإنما هو من نسل بنيامين أخ يوسف الصغير. فضجوا، قالوا الذي درج عندنا النبوة في عقب والإمامة في عقب، وأبناء بنيامين كانوا فقراء، فكيف تجعله إماما علينا ولم يؤت سعة من الماء؟ طبعا التفتوا جيدا، المغروس في أذهانهم أن الإمامة جعلية من النبي وليست اختيارية منه. لذلك ماذا قالوا؟ إذ قالوا لنبي لهم اجعل لنا ملك. إذن جاءوا إلى النبي يريدون منه ماذا؟ أن يعين ملكا وإماما. إذن في أذهانهم أن الإمامة جعلية وليست اختيارية. نعم كانوا يظنون أنها في نسل لن يتغير. هنا لما اعترضوا على جعل طالوت وأعابوا شخصية طالوت دخل القرآن معهم ومعنا في بيان شرائط الإمام، أركان الإمامة. فقال لماذا وعلى أي أساس جعل طالوت إماما؟ الشرط الأول هو النص. هل دلت الآية على أن الإمامة بالنص؟ طبعا التفتوا جيدا، الآية تدل على أن الإمامة بعثة إلهية، بدليل ماذا؟ وقال لكم نبيكم إن الله قد بعث. قد يقول قائل بعث يعني نبي، نقول لا حاجة لنبي، لأن موجود عندهم شنو؟ عندهم نبي. الشرط الأول النص، هل دلت الآية على أن الإمام بالنص؟ نقول نعم في موضعين. الموضع الأول إن الله قد بعث بعثة إلهية ونص إلهي. الأمر الثاني قوله تعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة. اصطفاه يعني جعل إلهي أو ليس كذلك؟ تعالوا معنا للشرط الثاني والثالث، العصمة والعلم اللدني، هل تدل عليهما الآية أو لا تدل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وزاده بسطة في العلم والجسم. البسط في العلم يعني الامتداد والسعة، ومعنى الامتداد والسعة أن لطالوت علما إلهيا لدنيا. تفيت معي جيدا، وعلماء العقائد عرفوا العصمة على أنها شدة العلم. كيف يكون المعصوم معصوما؟ لأنه عالم يعلم بخفايا الأمور فلا يقع في الخطأ. إذن الآية التي قالت أن الله زاده بسطة في العلم والجسم، كمال في العلم كمال في الجسم، دلت على العلم اللدني من جهة، ودلت على ماذا؟ على العصمة. الشرط الثالث أن الله تبارك، الشرط الرابع أن الله تبارك وتعالى جعل له آية، إن آية ملكه التابوت، هذه البينة التي جاء بها على إمامته. كيف يعني آية ملكه التابوت؟ تابوت يعني تابوت موسى الذي جعلته فيه أمه وألقته في اليم. كان التابوت موضع فخر واعتزاز في بني إسرائيل، بل الروايات تقول كانوا في عز وشرف ما دام التابوت فيهم. وجعل فيه موسى الألواح، وجعل فيه الآيات قبل موته، ثم آل أمر التابوت إلى أن خرج به صبيان بني إسرائيل يلعبون به في الطرق، فرفعه الله عنهم وزال الفخر والبركة عنهم، فكانت آية ملك وإمامة طالوت أن أرجع لهم التابوت. فدلت الآية بهذا البيان وبهذا الشرح على المطابقة بين الحقيقة القرآنية وبين ماذا؟ وبين النظرية الشيعية الكلامية القائمة. وكان أمير المؤمنين سلام الله عليه يستشهد بهذه الآية ويقول أيها المسلمون تلمسوا الإمامة وأمرها وشرائطها في هذه الآية. شيخ المفيد في الإرشاد روى هذه الرواية الطويلة أن أمير المؤمنين كان يصرخ في الناس ويقول أيها الناس هل جعل الله أو هل اصطفى الله بني أمية على بني هاشم؟ هل زاد الله معاوية علي بسطة في العلم والجيس؟ ما معنى قول أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ معنى قوله عليه السلام أن الشرائط الموجودة للإمامة في هذه الآية لا تنطبق إلا على علي سلام الله عليه. لن تجد مذهبا من المذاهب يمكن أن يطبق الآية على نظريته الكلامية في الإمامة إلا مذهب الشيعة. فهذه الآية من الواضحات في بيان أركان إمامة علي، وعلى أن علي عليه السلام قد حوى الكمالات والمقامات، وما اكتفى علي بكمال العلم وسعة الجسم، كمالات المعنى وكمالات الجيس، بل صار يتمنى ضربة كان يتمناها علي. ألم يكن يخطب على منبر الكوفة ويقول متى سينبعث أشقاها؟ يقال له يا أمير المؤمنين ومن أشقاها؟ قال الذي يقتلني. أما كان ينشر المصحف على رأسه ويقول اللهم إني سئمتهم وسئموني، مللتهم وملوني، متى ينبعث أشقاها؟ فيخضب هذه من هذه ويشير إلى رأسه ولحيته. وقد نال علي ما أراه وذهب لله شديدا، ولكن ترك غصة وحسرة لا تزول في قلوب الشيعة. صار الشيعة يتامى، وفي مثل هذه الأيام الأعلام السوداء مسندة على قبر علي. والعلماء وقوف يهزون شباك ضريح أمير المؤمنين، والمنادي ينادي وعليا. حذيفة اليماني أو النخعي يقول أنا نائم إلى جنبي زوجتي وإذا بها توقظني وتقول أنائم أنت وقد قتل سيدك؟ انتبهت مرعوبا، قلت ويلك، لعل الشيطان أجرى على سمعك، من الذي يقتل علي؟ ولا لأحد قبله مظلمة، من الذي يجسر على علي وهو البطل الضرغام؟ قالت يا حذيفة لقد سمعت ما لم تسمع بينما أنا معها في مراجعة الكلام، وإذا أسمع المنادي ينادي قتل علي. أخذ الإمام الحسن برأس أبي، كرر على أبيه الكلام، فتح علي عينه قال أبا هذا عدو الله ابن ملجم، وإذا به مكتف وسيفه في عنق. نظر إلي علي وقال رفقا بي يا ملائكة ربي، ويلك أبئس الإمام كنت لك لقد فعلت عظيما. أما كنت أكرمك؟ أما كنت أشفق عليك؟ ثم التفت للإمام الحسن: ولدي الله غلى في أسيرك، لا تقيد له رجلا، لا تشد له يدا. ثم قال: أولادي احملوني إلى الدار. فحمل أمير المؤمنين على الأعناق، ساروا به بأصوات التغليل والتكبير، وكلما مروا على بيت من بيوت الكوفة نادى المنادي: وإماما. فلما قربوا من الدار قال: أولادي أنزلوني، عضدوا إلي. قال له الإمام الحسن في مثل هذا الحال: قال: ولدي أختك واقفة على باب الدار. طلعت من الدار الوديعة تمشي وتتعثر يا شيعة، تصيح والمدمع تذيعة، ليكون صابتنا الفجيعة، ليكون صابتنا الفجيعة. الرجال تركض والنساوي والسما ترجف والأراضي وياي، وجبريل يصفج بالجناح، ليكون صاب وراس أبو حسين، ليكون صاب وراس أبو حسين. والدور في الحوش الحزينة وتصيح: قلبي ما ردينا، وش هالبلا النازل علينا، وش هالبلا النازل. ليكون ابونا غايلنا وبالسيف راسه، وبالسيف راس شاقي. يلا وياي. ظلت تنادي من معاكم شايلين: هذا مصوب لو معرس زافينا. قالوا لها: واليش مشقوقة، قالوا لها واليش مشقوقة. يلا وياي. ظلت تنادي من معاكم شايلين: هذا مصوب لو معرس زاد. قالوا لها واليش مشقوقة جبل وعليا. في مثل هذه الليلة أذن الإمام إذنا عاما للناس ينظرون إلى ضربة الإمام. يقول من شهد الموقف: نظرت إلى شرطة الخميس وإلى الأشراف، وكل دموع عينيه تترقرق على سواده، وبنو غاشيم إذا تنفس أحد منهم كأنما شظايا قلبه تخرج مع نفسه. هنا وقف حجر بن عدي وقد غص بعبرته، أراد أن يتكلم والإمام يقول: سلوني. نادى: فوا أسفا على المولى التقي،
أبي الأطهار حيدرة الزكي فتح الإمام عينه قال يا حيج كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني؟ قال سيدي لو قطعت بالسيف إربا ولو أحرقت بالنار لآثرت ذلك على البراءة مني. فدعا له الإمام خيرا ثم أغمي على إمامنا علي. ارتفعت الضجة في بيت الإمام فخرج الناس بدموعك. يقول الأصبغ بن نبات غدوت على أمير المؤمنين أنا وجماعة وجدنا الباب مغلق جلسنا عند باب الإمام وعقدنا مأتما. صار هذا ينادي وعليا هذا يلطم على رأسي هذا يلطم على صدري. فخرج الإمام الحسن وقال أيها الناس تفرقوا ما فيكم أحد يستطيع أن ينظر إلى حال علي. يقول الأصبغ تفرق الناس لكن أنا بقيت على باب الدار. فكلما ارتفعت الصيحة من زينب وأخواتها ونادينا وأبتاغ نادى الأصبغ وسيدا. خرج الإمام الحسن يا أصبغ أما سمعت أمري عن أمر أبي؟ قال بلى سيدي ولكن رجلاي لا تحملاني قلبي لا يطاوعني أن أرحل دون أن أنظر للإمام. استأذن الإمام الحسن ودخل الأصبغ يلا يلا كلنا وياها. يقول دخلت على الإمام وهو مسند على الوسادة معصبا بعصابة صفراء وكانت صفرة وجهه تعلو على صفرة العصابة يرفع رجلا ويضع أخرى. فنادى الأصبغ وعليا فتح الإمام عينه يا أصبغ أتبكي؟ إنها والله الجنة. قال أعلم أنك صائر إلى الجنة ولكن بعدك نصبح يتامى يا علي. في ليلة العشرين اشتغل أولاد علي بطبابة علي كلما أشير على الحسن بطبيب بعث عليه صاروا يتهامسون عند رأس الإمام والإمام مغمى عليه حتى أفاق. قال ولدي حسن من هؤلاء؟ قال جمع من أطباء الكوفة كأني بالإمام وقد أن أنينا يفتت القلوب أصاح لتعالجوني أي بالدواء قلبي ترى ذا أنا الطبيب اللي أداوي الجروح واليوم ما عندي والضربة يصفر أنا لوني يا والي والأجل حار. سيدي أبا محمد أرسل على أثير ابن عمرو السكوني طبيب مختص بالجراحات العميقة. أرسل عليه الإمام الحسن طلب رئة شاة حارة استخرج منها عرقان
ما أدري ما حال أمير المؤمنين لما انفكت العصابة. أرسل الطبيب العرق في أصل الضرب، مكث غنيئا ثم استخرجه وإذا تكلل ببياض مخ الإمام. انحنى الطبيب على رأس علي ونادى: سيدي عقد عقدا. وأوصي بوصاياك فإن الضربة مسمومة. ثم أراد الطبيب أن يخرج من الباب، لحقه الحسن: يا طبيب ما أخبرتنا عن حال أبي. همس في إذنه قال: قل لأبيك أن يعقد بعقده فإن الضربة مسمومة. كأني بالحسن ينادي: وأبدا ما يفيد لمعالج ومخ الراس مشطور. ايه هالجرح جايد والقبر يا حسن محفوظ. بودعت الله بودعت الله تصرمت ايام عمري. يلا وياي: وين السلامة يا حسن والرأس مفرق. وبالنجف يا أولاد البتول انحفر. قبري غسلني بيدينك وعند اختك الكافو. قول الخواتك والحرام تطلع للوداع ولا وحدة غجيني يا ابو محمد بلقنا. قول الموت عدلوني ترانا مفارق الساعة خلصت المدة والوعد باكر بالقبور. وويل أبو علي بالكعبة ميلادي وبالمسجد وفاتي وانشج من الراس وانا في وعند الفجر بموت يا محلى ممات. صام وشغادة وفي العبادة الراس مطروق. خلصت حياتي والتي ربي كتبها جات المنية وصارت الضربة سببها. حلموتة الحلوة يا ابو محمد نحبها. حلموتة الحلوة يا ابو محمد. وهاي امك الزغراء تعنت لي يهزو. لما علم الزينب أن الطبيب آيس من علاج الإمام وأن أولاده قد آيسوا من، جاءت ودخلت على الإمام نادت: أبا يا علي من للصغير حتى يكبر. أبا من للكبير بين الملأ. أبا يا علي حزننا عليك طويل عبرتنا عليك لا ترقى. تسلم يا ابويا قال
هيهات السلامة
بجابون لولا
تسلم يا ابويا قال هيهات السلامة يم المصايب والدك خلصت اليوم لو باجر بخليكم يتامى صاحت يا ابويا لا تفاول قلبنا ذا تقوم بسلام ان شاء الله تقوم والصوم ونعيش بضلالك يا خايض بحر ولا قال غلّى للمقابر ترحل اليوم الجبل ما يهز المطر لو صار سكر نذر علي كان دغري ما رماني والجرح منك طاب يا حلو بس ما نعيد يا علي وياك بتغاني من بلدة الكوفة نسافر يا ضي العين لما عايسوا من الإمام كأنما امرأة مبرقعة بالسواء معصبة العين قد دخلت على أمير المؤمن جيتك ابكي يا علي ومحزونة وصعب يبكي اللي عمول عيون جيت ازورك يا ابن عمي من القبور جيت ودموعي على خدي تخر ويا الزغراء نسيت عين نسيت ضلع من سمعت بقبرك حفرون من سمعت بقبرك شنو الضربة اللي شقت حامته يا علي وشقت قبلها عمامه خليتك تعتفر فوق مصلتك والدموم تسيل يا والد والدموم تسيل انت ملحط فوق عين عصابتي وانت من غسل يا حيدر جثتي في سواد الليل شلت جنازتي في سواد الليل ايه مخفي قبري خايفين بشور وحس جيتك حس جيتك يا علي لزيارتك لا تقول الزهرة ما جت زارتك عصبتني وجيت اشد اعصابك شلون راسك يا علي عصبون جاية تقومين ساعة وتعثري جاية تقومين ساعة وتعثرين وياي لازم ضلعين بيك مكسر تاركة تاركة يا زغرة تاركة في القبر زغرة الجنين لا ايش قبرك يا محسن عفتين طلعتني من القبر المخدرة اتصيح من هالجبد والمفطرة يا علي تنظر المحراب والي وتنظر صيح وانا والدي مودين لو تشبيت الدعاء واسألكم الدعاء لو تشوف شلون حال لو تشوف احوال غالي مدلل حاسوتلكم صدر غام عولة ذكرت امها بمصايب ذكرت امها بمصايب كربلاء يوم راس حسين هيقطعون يوم راس حسين هيقطعون ويا حسين وحسين حسين اصرخ حسين